بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم يسر على معسرهم وارفع الظلم عن مظلومهم. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 71 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على القسم الوارد في صدر هذه السورة، وبينا المقصود بالخسران، ثم وقفنا أمام أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران، أي كتب لها الفلاح والفوز، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. وبين ربنا جل جلاله بعض صفات القوم، فبين أن الصفة الأولى من صفات أهل الفلاح والفوز هي صفة الإيمان، فقال: إلا الذين آمنوا. وتكلمنا عن صفة الإيمان، وبينا مراتب الإيمان، وبينا ثمار الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح، في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن العمل وضوابط قبول العمل بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم وما زلنا بين يديها، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية هذه الصفة أطلنا الوقوف بين يديها. لماذا؟ لأن تكميل الغير وإيصال الخير إلى الغير يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى فهم دقيق حتى تثمر الدعوة الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي خلال 23 سنة فقط من عمر الدعوة بنى النبي أمة، وأقام النبي دولة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد بيّن ربنا جل جلاله في كتابه قائلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة أي العلم والفهم. فعندما تكون الدعوة إلى الله تعالى مبنية على العلم وعلى الفهم تثمر الخير كله. فبدأنا نقف أمام الدعوة وأمام ما يجب على الدعاء أن يتعلموه وأن يفقهوه وأن يكونوا على علم به، فذكرنا الكثير من ضوابط الدعوة، ثم بينا جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله عز وجل، وكان من آخر تلك القواعد قاعدة سد الذرائع، فبينا أدلتها ومفهومها، ثم بدأنا الوقوف مع بعض فروعها، وكان من بين الفروع جواز مخاطبة أهل التخصص بتخصصهم، وكان من ذلك قلنا تعلم اللغات المختلفة حتى تستطيع أن تكمل غيرك وأن تصل الدعوة إلى من لا يتكلمون العربية، إما عن طريق أن يتعلم الدعاء، وإما عن طريق توفر المترجمون الذين يقومون بواجب توصيل العلم بلغة القوم. وكان في هذا الباب أيضا مراعاة حال المدعوين، وذكرنا الأدلة من سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب مراعاة حال المدعو، وكان من آخر ما ذكرنا حديث الرجل المسيء في صلاته، وكيف صبر النبي على تعليمه أمر الوضوء وأمر الصلاة، وهذا من باب مراعاة الحال. وهذا الحديث بطبيعة الحال قادنا للحديث عن الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. فاتكلمنا عن فضلها وعن منزلتها وعن الأحكام الفقهية المتعلقة بها، ثم انتقلنا للحديث عن أحوال المأمومين وحال الإمام، فذكرنا لكم الأحكام المتعلقة بالمأمومين، ثم شرعنا في الدرس الماضي في بيان الأحكام الخاصة بالإمام أي الذي يؤم الناس في الصلاة. فذكرنا في الدرس الماضي من هم الأحق بالإمامة، وعلمنا أن الأقرأ لكتاب الله أي الحافظ المتقن للقرآن هو الذي يتقدم لإمامة القوم، هذا في حالة عدم وجود الإمام الراتب أي المكلف والمعين للمسجد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الأحكام المتعلقة بالإمام في الصلاة. ومن ذلك هناك مسألة بعنوان حكم إمامة من تكره إمامته، حكم إمامة من تكره إمامته. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا ترتفع ولا تقبل. وذكر منهم إمام قوم وهم له كارهون، إمام قوم وهم له كارهون. هذا الصنف لا ترفع صلاته عن أذنه ولا تقبل. فيا ترى ما المقصود بهذا الحديث؟ لأن هناك من الناس للأسف من يفهمون النصوص فهما خاطئا بل وفهما باطلا. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل العلم، وليسوا من أهل الفهم، وليسوا من أهل اللغة، ودي قضية خطيرة أوي. فتعالوا لنسمع إلى أقوال العلماء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب نيل الأوتار، وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية، بالكراهية الدينية لسبب شرعي، كأن يكون هذا الإمام مجاهرا بمعصية معينة، أو بذيء اللسان، أو غير ذلك. فأما الكراهة لغير الدين كأن يكون على خلاف شخصي معه فلا عبرة به. وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة. وهذا كلام دقيق جدا، لابد أن نعيه وأن نفهمه. بمعنى أن الكراهة المذكورة في الحديث والتي ترتب عليها عدم قبول صلاة هذا الإمام، إذا كان الإمام مطعون في دينه، معنى مبتدع من أصحاب البدع، يخالف الكتاب ويخالف السنة، كمن؟ كالقبوريين مثلا، الذين يعتقدون في أصحاب القبور فينذرون لها النذور، ويطوفون بقبورهم ويطلبون منهم العون والمدد والتوسل بهم، فهذه بدعة كفرية. لا شك أن من صلى خلف إمام هذا حاله صلاته باطلة، صلاته باطلة، كالذين يطلبون المدد من أولياء الله الصالحين. مدد يا سيدي فلان، المدد يعني طلب المساعدة وطلب العون، ولا يطلب إلا من الله رب العالمين. فمن طلبه من مخلوق سواء كان نبيا أو رسولا أو صالحا أو عالما وقع في الشرك. فما بالنا بمن يطلبون من الأموات في قبورهم، هذا قبر سيدي فلان، ويتبرك بالقبر وبالمقام، الحديد المحاط بالقبور يملسون عليها ويمسحون أجسامهم، هذا شرك، هذا شرك بالله رب العالمين، لأن البركة لا تكون إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليكم السلام. فما أدراك أن هذا الحديد به بركة، وما أدراك أن هذا المقام به بركة، وقس على ذلك كثير. فمن فعل ذلك بدعته بدعة كفرية، ليست بدعة معصية عادية، إنها بدعة كفرية، فهذا صلاته لا تقبل، وكذلك من صلى خلفه وهو يعلم حاله. إنما من صلى على الجهالة ولا يعرفه صلاته صحيح، إنما من يعرف حاله وائتم به فصلاته باطلة إن كانت البدعة بدعة كفرية. أيضا من البدع الكفرية من يكذبون القرآن والسنة ويطعنون في أصحاب رسول الله ويكفرون الصحابة ويخوضون في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كالروافض، فالصلاة خلفهم باطلة لأن بدعتهم بدعة كفرية. فمن سب بعض الصحابة واتهمهم بالكفر، وسب الطاهرة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي الأمين التي نزلت براءتها من فوق السبع الطباق في قرآن يطلى إلى قيام الساعة في سورة النور، ثم جاء هؤلاء وطعنوها، فهذه بدعة كفرية لا شك فيها. من فعل هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن زعم ما زعم. إذن الصلاة خلف هؤلاء حكمها البطلان، صلاة باطلة، لأن البدعة بدعة كفرية، بدعة كفرية، فالصلاة خلف المبتدع بدعة كفرية، صلاته باطلة، صلاته باطلة. طيب دي البدعة الكفرية وعلمنا حكمها. في عندنا بقى بدعة المعصية، هي ليست بدعة كفرية ولكن بدعة معصية، خالف الكتاب خالف السنة في بعض المنكرات. مثلا رجل مطعون في أمانته، خيانة الأمانة كبيرة من الكبائر، واضح، يأكل أموال الناس ويسلب أموال الناس ويجي يصلي بنا إمام مثلا، يعني نقول هذه الكراهة كراهة دينية، فلا بد أن تبغض الصلاة خلفه. لماذا؟ لأنه ليس مستقيما، فيه نوع خيانة، وده أمر في الدين، فهذا النوع لا يقبل الله صلاته، وإن كانت تسقط بها الفريضة، وإن كانت تسقط بها الفريضة فلا إعادة، ولكن مكروهة الصلاة خلفه، مكروهة، لأن بدعته بدعة معصية مش كفر. واحد تاني مثلا يشرب الدخان، سموه يكمي بلغة المغرب، يكمي أليس كذلك؟ يكمي. وقد قرأت تقريرا يا إخوة، والله عجيب جدا، لبعض الدعاء عن التدخين. يقول أحد المتخصصين في صناعة التدخين، أخبره خبر يقين، خبر من يعمل في هذا القبح، إن كثرة الدخان اللي في العالم ده كله لا يمكن زراعة التبغ أن تكفيه. فماذا يصنعون؟ والله يا إخوة يقسم، يأتون ببعر الحيوانات وفضلات الحيوانات، والله يا إخوة يقسم، البعر بتاع الإبل وبعر المواشي وبعر البهايم، ويأتون يضيفونها على التبغ ويضعون عليه مواد كيماوية حتى يصنعوا الدخان. يعني اللي بيشرب بيأكل فضلات الجمل وفضلات البقرة والجاموسة والخروف والماعز والدجاج وكل بقى، تخيل. لذا لا تعجب من الرائحة المنتنة التي تراها من أمثال هؤلاء. وكثيرا ما أقول، والله الواحد يرحم زوجة المدخن ويشفق عليها، كيف تنام بجواره في مكان واحد بهذه الرائحة العفنة المنتنة القبيحة؟ هو لا يشمها لأنه غارق في الوحل، ومن اعتاد المعصية وألفها لا يشعر بنتنها، ما يشمش نفسه، إنه مين اللي يشمه؟ غيره. ربنا يرحمها هذه الزوجة، يعين المسكينة المبتلاة، ومشكلة خطيرة جدا. فتخيل بقى، هذا هو الدخان يا إخوة، إضافة للبلاء العريض الآخر، إنه بينقع في مادة الروم، وهي مادة مسكرة محرمة باطلة، وإضافة للأضرار التي تناله بدنا وصحة، وإضافة لحرق الأموال التي سوف يسأل عنها يوم العرض على خالق السماء والأرض، وإضافة لضياع الأهل والأسر بحرق الأموال في الحرام وضياع قوت الزوجة والأولاد، إن هذا رزقهم، واضح. فدي قضية خطيرة قوي. فالمدخن إمامته مكروهة، إمامته مكروهة، ولا يرضى الله عن صلاته وإن كانت تسقط بها الفريضة، يعني لا إعادة، لكن الله لا يرضى عنها. لذا أقول يا إخوة، اللي عنده أمر ظاهر في مخالفة دين لا يتقدم لإمامة الناس ويتقي الله، لأن الله يكره صلاته كإمام، فكيف يتحمل أوزار من خلفه من الكارهين له في الإمامة؟ مشكلة خطيرة جدا، جرأة عجيبة على الدين. أضف إلى ذلك بقى بعض المعاصي الأخرى، كالحليق لمن لا عذر له، تكره إمامته. الحليق الذي لا عذر له، يعني ما فيش عليه ضغط أنه يحلق لحيته، ومعروف أن حكم اللحية واجبة، وهي سمت الأنبياء وسنة المرسلين. قال ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، الله عندما ذكر الأنبياء قال لنبيه فبهداهم اقتدي. ده العجيب يا إخوة، النصارى اذهبوا إلى كنائس وانظروا من الخارج على التصاوير الموجودة، معظم قديسينهم أصحاب لحى، لأن دي الفطرة، اللحية فطرة من سنن الفطرة. فما يجيش إمام عايز يؤم الناس وهو حليق، نقول له ارجع للخلف بارك الله فيك ما دام ليس لك عذر، إلا أن يكون معذورا كمريض تتساقط لحيته. أحيانا بيتعرض الإنسان لمرض ولعلة يأخذ بعض الأدوية كالكيماوي عافانا الله وإياكم، فيتساقط شعر لحيته وشعر رأسه، هذا لا حرج. أو واحد مضطر ومكره على حلق اللحية لضرر معين، لكن بدون ضرر، يبقى نقول لك طب انت مبتلى خلاص، ما تحملش نفسك ما لا تطيق وتأم الناس، ودع صاحب السنة يأم الناس، لأن الإمام دي منزلة عالية قوي يا إخوة، منزلة عالية. كذلك من ضمن المعاصي بذاءة اللسان، واحد سباب قذاف سيء الخلق يقعد يشتم ويسب بره ويجي يصلي بنا إمام، حاجة غريبة جدا يا أخي. يا أخي اتق الله، اتق الله. كثير الغيبة في الناس والطعن في الناس، ويجي عمل لك شيخ الإسلام وتقول لك الله أكبر، ارجع انت ورا، ارجع ارجع اتق الله، الله يرضى عليك، ما تأذيناش بيك، ما تأذيناش في الصلاة، مش كفاية انت أصلا بعيد عن منهج ربك، كمان هتيجي تصلي بنا إمام؟ ما ينفعش. أمثال هؤلاء لا يقدمون. في أمثال هؤلاء يا إخوة قال الإمام مالك إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال، يعني ليس أهلا للإمام وعايز يتقدم فيؤم الناس، دي مشكلة خطيرة جدا، فننتبه لأمثال هؤلاء. هذا يذكر بالله، اتق الله، الناس لك كارهون، كيف تؤمهم؟ كارهون لك لدينك، لمعصيك، لمخالفاتك. فأمثال هؤلاء تكره صلاتهم وإمامتهم. إذن يقيد الكراهة بالدين يا إخوة مش بالدنيا. النوع الثاني بقى، أنت مختلف معاه في الدنيا وكاره، كرهك لا قيمة له، اكره براحتك. أو مثلا يشتد عليك نصيحة فتزعل منه، ازعل براحتك، كرهك لا يؤثر. زي بيقول كده المصريين، اضرب دماغك في الحيط، ماشي كده. في بعض الأئمة عندهم شدة في النصح مثلا رحمة بالناس وخوف على الناس، فبعض الناس بيكره، خاصة المقصر البعيد عن المنهج، تيجي تذكره بالسنن يزعل منك، تفكره بالدين يتضايق منك، تكلمه عن الآخرة يزعل ويغضب ويكره. ما تكره، هذا الكره لا معيار له في الدين، لا قيمة له، ماشي كده. إذن الكراهة هي كراهة الدين مش كراهة الدنيا، ولا كراهة أعمال شخصية. يجي مثلا واحد يستفتيك مثلا الفتوى مش على مزاجه فبيكرهك، ما يكره، ده حق ودين، ما لا نجامل لا نداهن ولا نبيع ديننا بدنيا غيرنا. يجي واحد مثلا عايزك تحلل له فتوى طلاق وتجيز له يعيش في الزنا، تقول له ناين نو، يعمل عليك حملة بره، ما هي احنا من ده دين، اثبتوا على الحق. فالدين ما فيش في مجاملات ولا مداهنات. واحد يتقرب لحاجة في نفس يعقوب كما تعلمون، كما قال القائل صلى وصام لحاجة كان يطلبها فلما قضاها فلا صلى ولا صام. هؤلاء كراهتهم لا تعنينا ولا تؤثر على الشرع أو الدين، لأن الكراهة دنيوية أو كراهة هوى. واضح؟ شكلك مش عاجبه مثلا، يعني واضح؟ هنعمل له إيه ده؟ كراهتك لا قيمة لها في ديننا. إذن الكراهة المضبوطة يا إخوة كراهة في دين، إن هذا الإمام يكره لدينه، مخالف للدين، عاصي لله رب العالمين، فهذا الذي قال فيه النبي ما قال في هذا الحديث ورتب هذه العقوبة، وهي أن الصلاة لا ترفع عن آذانه. أما إن كان تقيا ورعا، ومش معنى كده ملوش ذنوب، ربما عنده ذنوب لكن في الخفاء مستورة، كلنا ذلك الرجل، فهذا لا تكره إمامته، عنده دين في الظاهر، رجل على صلاح، مؤهل للإمامة، متقن للقراءة إلى آخره. فدي مسألة مهمة تتعلق بالأئمة، عشان كده نقول يا إخوة لا يتجرأ أحد على الإمامة إلا بضوابط الشرع وبعلم، إن قضية خطيرة جدا والله يا إخوة، الإنسان بيشفق منها، حملها ثقيل وتبعاتها أثقل. أنا ما أسأل عن نفسي ولا أسأل عن كل من يصلي خلفي؟ لا أسأل عن نفسي يكفيني، لكن ما أسألش عن كل اللي بيصلي ورا مني إذا كنت غير مؤهلا. ومش معنى كده الناس تحجم عن الإمامة، قلت لا، المؤهل أصبح واجب شرع عليه أنه يتحمل هذه الأمانة، لأن زي ما نقول الأوزار تتضاعف كذلك الأجور تتضاعف إذا قمت بسد ثغر للمسلمين ورفع الحرج عن المسلمين. طبعا كل هذا في غياب الإمام الراتب. الإمام اتوجد خلاص، انسى ده كله بقى، خلاص الإمام موجود. طيب يبقى دي مسألة مهمة يتعلق بها عدة ملاحظات في الإمامة، ما زلنا في الإمام. قال العلماء: لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل، فإن فعلت فالصلاة باطلة. تاني: لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال، فإن فعلت فالصلاة باطلة، لأن الإمام لا بد أن يكون رجلا. المرأة لا تأم في الصلاة ولا تؤذن، هذه الأعمال الشرعية منوطة بالرجال لا بالنساء. طب إذا كان عندها في البيت طفل صغير، إذا كان أقل من سن التمييز، يعني من سن ست، عنده 4 5 ماشي يصلي معها وهي الإمامة لا حرج، ده طفل غير مكلف. إنما إن وصل لسن التمييز 6 سنين في 7 ويحفظ الفاتحة وسورة يصلي هو بها إماما، فإمامة المميز صحيحة، ما تأمهوش هي. ابنها مثلا عنده 6 سنين ما تصليش هي بإمامة، هو اللي يصلي الإمام وهي تصلي خلفه وعلى اليمين، لأن إمامة الصبي المميز صحيحة. الدليل حديث عمرو بن سلمة ذكرناه لكم في الدرس الماضي، إنه كان مميزا يعني عنده 6 أو 7 سنين، وكان في قبيلته كان أبوه يأتي إلى النبي فيأخذ عنه القرآن ثم يأتي إلى القبيلة، فكان أكثر الناس حفظا عمرو بن سلمة الطفل هذا رضي الله عنه وارضاه. قال: فكنت أكثرهم حفظا، فلما فرضت الصلاة قدموني إماما لهم. وانتوا عارفين عصبيات القبائل، لكن عند الدين لا، فيش عصبيات، ده دين، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. خلصت. طفل طفل مميز يصلي بنا إماما، فهذا يقدم للإمام. إنما أن تأم المرأة ما وصل للتمييز من الرجال فهذا باطل، صلاتهم باطلة. الآن طبعا في العالم الغربي يبدأ يحط الشبهات وكذا، ويجيب لك في أمريكا امرأة بتصلي بدون إمام مثلا يعني، وبتخطب الجمعة كمان، مشكلة كبيرة جدا. طبعا كل هذا باطل، ويجيب لك صفوف الرجال مع النساء جنب بعض، هم عايزين المودرن ده، عادي جدا تكون جنبك واحد ست لابسه شورت عادي جدا، الله اكبر، حيل ماشي كده، واللي قدامك واحد ست ركعه وانت ركع وراها، عادي يعني، عندهم عادي. هذا في الاسلام باطل، هذا في الدين باطل. طيب نيجي لمساله اخرى بقى، حكم امامه الاخرس ما بيتكلمش يعني. حكم إمامة الأخرس لغيره سواء كان الخرس لازما أو عارضا، يعني أحيانا بيكون الخرس عارض، يعني بعض الأمراض والعلل، نسأل الله العافية للمرضى، إنه يجي الخرس عارض يعني بيتكلم عادي وفجأة يصاب بالخرس فترة كده ماشي كده، تفر بقى وجيه بيصلي بينا وخرس جاله المرض مثلا، خلاص كده فنتكلم عن دول يعني. يبقى في واحد خرس دائم، وواحد الخرس بتاعه متقطع، احيانا يصاب بالايش؟ بالخرس ثم يعافى. وسواء كان من يصلي خلفه اخرسا مثله أو لم يكن به خارص، يعني كل المسائل بقى نتكلم على الأخرس الآن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في إمامة الأخرس: لا ينبغي أن يكون إماما، لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم. وده ما بيقرأش، ده أخرس، يبقى يقرأ إزاي؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا لا يقرأ. لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح، لكن لا ينبغي أن يقدم. يعني ممكن تصح بمن مثله، جماعة مثلا خرص كله خلاص كده، فيؤمهم واحد زيهم خلاص. طب دول هيتابعوه ازاي؟ يعني هو برضو احيانا بيزعق، وفي مثلا اخرس لكن بيسمع، وفي اخرس ما بيسمعش، فيعني احوال كده، نسأل الله العافية. فعلى الاجمال صلاته صحيحة، لكن يفضل الا يقدم للامامة، يفضل الا يقدم للامامة. وده ايضا هي يقودنا المسألة مهمة يا اخو. لو عندنا مثلا أكثر من أخ في القراءة سواء متقنين، لكن واحد منهم صحيح والبقية فيهم مرض أو علة، مريض يعني، مش الإمام الراتب بقى، احنا بعيد عن الإمام الراتب. واحد مثلا مريض ما يقدرش يصلي إلا غيره وهو قاعد، ده ما يتقدمش. الصحيح الذي يقدم، لا يقدم المريض، يقدم مين؟ الصحيح، لأنه أقدر على إتيان أركان الصلاة كاملة بخلاف المريض خلاص كده. أو مثلا مش مريض لعجز مثلا، لا مرض آخر، لكن يعني يتعارض مع القراءة بإتقان، زي واحد عنده مثلا برد شديد خلاص، وعنده رشح خلاص كده، أو عمال يكح وهيجي يقرأ هيقعد يشن، والتاني صحيح، لا أنت ترجع الله يكرمك، خلي الصحيح يتقدم، دي إمامة ما دمتم في القراءة سواء. طب أنت داخل ليه؟ خلاص كده، فيدخل الصحيح، وده فقه إخ الإمامة، بنشوف الصحيح يقدم. طيب، قال الشيخ عادل العزازي في كتابه الموسوم بتمام المنة في فقه صحيح الكتاب، فقه الكتاب وصحيح السنة، قال: قد رجح ابن قدامة في المغني عدم صحة إمامة الأخرس. يعني ابن قدامة في كتابه المغني على الفقه الحنبلي قال إن صلاة الأخرس غير صحيحة، باطلة يعني، وهو الراجح عندي. ده كلام الشيخ عادل العزازي في كتابه. يبقى ده بالنسبة للأخرس خلاف في صحة صلاته، والأولى ألا يقدم. واستنبطنا من هذا الأمر إن إذا تساوى الناس في القراءة فيدخل الصحيح ليس المريض، هذا أولى وأفضل لصلاة الناس. في مسألة أخرى بقى، لو الإمام يختلف معي في الفروع الفقهية، يعني أنا مثلا مذهبي شافعي خلاص، إمام المسجد حنفي، الصلاة صحيحة ولا خلاف، لأن الخلافات الفروعية في الفقه دي مسألة اجتهادية بين العلماء خلاص كده، فهذه لا تؤدي إلى عدم صحة الإمامة، بل هذه من العصبية المقيتة للأسف يفتي بها البعض انتصارا لمذهب أو عصبية لمذهب، هذه لا تؤثر على صحة الإمامة. لذلك قال العلماء: لو فعل الإمام شيئا يعتقده المأموم حراما، قال الشيخ عادل العزازي: مثال أن يرى أن أكل لحم الجزور وهو اللحم الجمل لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى نقضه، فتصح الصلاة خلفه. من ضمن مسائل الخلافية قضية لحم الجزور، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ الجزور اللي هو الإيش؟ الإبل، البعير والناقة. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. قالوا: أنا أتوضأ من لحم البعير؟ قال: نعم. قال: نعم. وفي رواية قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. فالجمهور على أن من أكل لحم الجزور انتقض وضوءه فيجب عليه إعادة الوضوء. هناك آراء فقهية أخرى ترى عدم نقض الوضوء بلحم الجزور، هذا رأي فقهي اجتهاد منه. طيب لو كان الإمام اللي بيصلي بنا بيأخذ بالرأي الثاني اللي هو أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وأنا أخذ برأي أن لحم الجزور ينقض الوضوء، إن صليت خلفه صلاتي حكمها إيه؟ صحيحة. إن ده بنسميه خلاف فقهي في الفروع، خلاف فقهي في الفروع، فلا يؤثر على صحة الإمامة ولا يؤثر على صحة الصلاة، ماشي كده؟ يبقى تصلي خلفه ولا حرج في هذا الأمر. يبقى الخلافات الفقهية بين المذاهب لا تؤثر على صحة الإمامة. وذلك كان في فتوى قديمة لعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ببطلان الجماعة الثانية، الذين أخذوا الفتوى لم يعرفوا سببها فأخطأوا في نقلها وفي منع الجماعة الثانية. رحم الله الشيخ الألباني، كان مسجد قومه فيه إمام حنفي وفي جماعة شافعية، ماشي كده؟ فكان الإمام إذا دخل الإمام الشافعي يصلي، لو مذهبه شافعي يعني، الجماعة الأحناف موجودين في المسجد ما يصلوش وراه ويفضلوا قاعدين أثناء الجماعة، فإذا فرغ من جماعته عقدوا جماعة جديدة لإمامهم الحنفي، فأبطل الإمام هذه الجماعة. وهذا حق. لماذا؟ لأنهم قوم رفضوا أن يصلوا خلف الإمام في صلاة الجماعة وتعمدوا البقاء لإحداث جماعة جديدة، فهذا من أبطل الباطل. لذا أفتى الشيخ ببطلان الجماعة الثانية مش بمنع أي جماعة ثانية. كذلك في بعض المذاهب كمذهب الإمام مالك من المتأخرين من يرى عدم جواز الجماعة الثانية في مسجد إمام راتب، وهذا يخالف النصوص، لكن ده رأي فقهي. خلاص كده، الصواب أن الجماعة الثانية والثالثة والرابعة جائزة، فقد ورد النصوص بذلك. من ذلك مثلا ما جاء عند الإمام مسلم أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلاة العشاء، ثم يذهب فيأم قومه في العشاء الآخرة. معاذ عالم الصحابة، قال عنه النبي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فكان قومه ينتظرونه حتى يصلي بهم إماما، وهو لا يريد أن يفوت الجماعة خلف النبي، فيروح يصلي مع النبي صلاة العشاء في مسجد النبي، قومه ينتظرونه بعيد شوية عن المدينة، فكانوا ينتظرونه لما يصلي ويجي لهم يروح يقيموا صلاة العشاء فيصلي بهم معاذ إماما، ماشي كده؟ وذات ليلة صلى بهم معاذ في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة، سورة البقرة كاملة في أول ركعة لسه. وكان في القوم رجل فقال: تركت ناضحية. الرجل ده يخو مزارع عنده أرض زراعية، ربط الجملين في الساقية يروي الأرض، قال أصلي العشاء وارجع تكون الأرض إيه؟ ارتوت. لأن الناضح هو البعير اللي بيوضع فين؟ في الساقية، عشان يخرج الماء فيروي الأرض. فالرجل لما معاذ بيقرأ بالبقرة كاملة، ده الأرض مش تتروي، ده الأرض غرقت ولا إيه؟ ده كمان ممكن يخرج الماء من المدينة يوصل عندكم في المغرب. فقال الرجل في نفسه: تركت ناضحية، يعني الأرض هتخرب. فانفرد عن معاذ، يعني إيه؟ ما تركش الصلاة، ده هو كمل منفردا، الله ركع هو وكمل صلاته عشان يدرك إيش؟ الأرض. ومعاذ لسه بقى براحتك بقى، معاذ كمل أنت براحتك بقى، أنا عندي مصلحة وعندي ضرورة ما أقدرش أكمل وراك. بعد الصلاة
أخبر معاذ بقصة الرجل اللي جنبه، يقول له كان في راجل هنا عمل كذا 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 وصلى ومشي وراك وساب الصلاة. فاتهمه معاذ بالنفاق. مشكلة كبيرة قوي دي. طبعا معاذ أخذ على الظاهر، رجل ترك الصلاة خلف الإمام ولم يكملها ولكن انفرد عنه، ومعاذ بشر ولا إيه؟ بشر يصيب ويخطئ. ولكن من عظمة هذا الجيل أن وجود النبي بينهم ونزول الوحي على قلبه، كانوا إذا أخطأ مخطئهم لا يقر على الخطأ، يصوب على طول. فاتهم الرجل بماذا؟ بالنفاق. وصل هذه التهمة للرجل، قال لأشكوان إلى رسول الله، هروح للنبي أقول له الكلام ده. فشكى معاذا للنبي، فاستدعى النبي معاذ بن جبل، وغضب النبي غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض، المريض في واحد مريض ولا منك ما يتحملش طول القراءة ولا طول الصلاة بالشكل ده، البقرة كاملة في ركعة وبقراءة معاذ، يعني الفجر هيأذن بعد كده مش هنلحق نكمل ركعة ثانية على قراءة معاذ مثلا يعني. فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف، واحد ضعيف ما يقدرش ما يقواش على القيام ورا منك، وصاحب الحاجة، صاحبنا اللي عنده الأرض هتغرق، صاحب الحاجة. فأقره النبي على الإمامة في الجماعة الثانية، لأن معاذ صلى خلف النبي الجماعة الأولى وراح يعمل جماعة إيش؟ ثانية. فأقره على صلاته، أدي واحد، يبقى الصلاة صحيحة، الجماعة الثانية صحيحة. اثنين، معاذ صلى الفريضة خلف النبي صح؟ يبقى صلاته الثانية نافلة، إنه ما ينفعش صلي فريضة في يوم مرتين، فدي بقت نافلة. فإذا أقر أن يأتم المفترض بالمتنفل، وده حكم مهم قوي. إزاي؟ صلينا المغرب وفرغنا، حضرتك جيت متأخر، لقيت أخ بيصلي النافلة سنة مثلا، لك أن تبني خلفه جماعة، تصلي أنت مغرب هو يصلي إيش؟ سنة، يخلص الركعتين أنت قوم كمل التالتة. وعلى من يصلي نافلة بعد صلاة مغرب أو عشاء، إن ائتم بك مؤتم أن ترفع صوتك وتجهر في ركعتيك، لأن صلاة النافلة بليل يجوز فيها الجهر بخلاف صلاة النهار، ماشي كده؟ طيب، يبقى إذن يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل من خلال حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ماذا؟ أيضا من الأحكام الهامة في هذا الحديث أنه ينبغي على الأئمة مراعاة حال المأمومين، يخففوا، يعني الإمام الفقيه ينظر لمن يصلي خلفه ويجعل صلاته على أضعفهم مش على أقواهم. يعني إيه؟ الغالب أناس من كبار السن، يخفف في القراءة. يجي بقى شاب يعترض، ما تطولش، ما تطول شوية ليه؟ أنا عندي في مريض، عندي كبير سن، أنت عايز طول طول منفرد لوحدك، طول في قيام الليل. إنما لابد على الإمام مراعاة حال مين؟ المريض والضعيف وصاحب الحاجة. علشان كده نقول للشباب اتعلموا الأدب ولا تنكروا على الأئمة، لأن الإمام عنده ما ليس عندك أنت. الإمام ينظر للمسجد ككل، فبيعمل على أضعافهم ليس عليك أنت أيها الشاب. خلاص كده؟ يجي مثلا في صلاة الفجر أحيانا في دول الغرب، الناس يا إخوة عندهم عمل، عندهم عجلة، وقتهم مضبوط، فما تجيش أنت في صلاة الفجر تقول لي هنقيم بعد نص ساعة، هتضيع عليه العمل. نقول لك لا، خمس دقائق وخلاص، قوم صلي بالناس، الناس اجتمعوا. ولما تقرأ تخفف عشان ما يجيش بقى يبقى واقف وراك ومستعجل وقلقان وعمال يفكر في الحافلة اللي هتفوت وما يدركش العمل. طب ليه ده كله؟ فقه الإمام. لكن في واحد بقى أهمه إن أنا سمعكم صوتي أقرأ بقى براحتي إمام. طب ينفع الكلام ده؟ في بعض المساجد والله يا إخوة كان برضو في صلاة الفجر أذكر والإمام بقى ما شاء الله بقى خلاص بقى الناس سابوا الصلاة خلفه وخرجوا عندهم أعمال مضغوطين بوقت خلاص. فأنت تخفف عليهم حتى يدرك ثواب الجماعة. يا أخي الله يهديك أنت فاضي هو مش فاضي أنت أصلي تروح تنام إنما هو يعني هيصلي ويجري على الشغل عنده كوت أولاد وده كله في سبيل الله. ده العمل للدنيا في سبيل الله أنت وجهت النية صحيح. إنما أنت حضرتك قاعد بيكون مثلا واحد أربايس لوست قاعد لي في البيت ويجي يصلي لي إمام. طب أنت يا عم الحاج فاضي أنا مش فاضي فهمني. فلازم تراعي حال صاحب الحاجة اللي ورا منك. يجي لك بقى الشباب يزعلوا الشيخ بيخفف في الفجر ليش؟ مش السنة يطول؟ حول ولا قوة إلا السنة اسمها سنة. إنما في واجبات والواجب يقدم على السنة. يا فقيه عصرك يلي مش فاهم دينك ماشي الإطالة سنة لكن ضياع أحوال الناس واجب. كان أحد الدعاء دخل مسجد فلهم بيختلفوا على الأذان ويتخانقوا أنا نأذن وأنا نودن وأنا نودن. الرجل ده كان فقيها فقام في القبلة وقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا يرحمكم الله. ودخل يا عم الشيخ ما أذناش. قال لهم الأذان فرض كفاية إن قام مسجد في المدينة بالأذان فسقط الإسم عن الجميع وصار الأذان في حق الباقين سنة وخلافكم فرض أن تختلفوا فرض أن تجتمعوا على كلمة الله وكلمة النبي. فإذا اختلفتم وقعتم في مخالفة الفرض والواجب والواجب يقدم على السنة فنقفل باب الاختلاف ومصلي. ده الفقه. الفقه إنك تفهم يا محمد قل له افهم. والوقت دخل ما نسمعت أذان من شوي. من أجل ذلك أقول الإخوة اللي حاطين برنامج الأذان على الهواتف الغوه لأن الأذان حكم شرعي له وقت شرعي ولا يجوز الأذان في غير وقت الأذان. فهمنا حاجة؟ مش دي الأحكام؟ ما هو ده الفقه هو بقى. الأذان له وقت محدد لا يجوز الأذان في غير الوقت. حضرتك عامل لي برنامج الأذان وانت جاي لي من زار بروكن وجيت فرنسا اغلقوا لأن فرنسا بتختلف عن ألمانيا في توقيت الأذان. فإن أذن هاتفك في غير الوقت خالفت الشرع خالفت سنة النبي. أدي واحد. اثنين حتى لو في مدينتك قد يختلف الوقت من مكان لمكان فتروح لمكان لسه فاضل دقيقتين على الأذان وده بيأذن لا يجوز. أجزناه فقط للمرأة في بيتها في دول الغرب لأن بيتها مسجدها وهي لا تعرف الوقت يبقى تحطه لها على الهاتف بتاعها فين في بيتها عشان يذكرها بوقت الصلاة. أما حضرتك يا فقيه عصرك اغلقه وتعلم الفقه. مش ده الأحكام؟ مش بنتكلم على الأحكام؟ ما ده بيزعل الناس. نقول له ازعل مدام في الحق ازعل براحتك ده حكم. كان النبي لا يؤخر البيان عن وقته ده منهج النبوة واضح. فنقول لك الله يرضى عليك قول أمين. أمين. إلغي برنامج الأذان من هاتفك الله يرضى عليك قول أمين تاني. أمين. ما كان الشيخ حطه يا أخي لو كده صح. لو في خير كان الشيخ حطه على الهاتف بتاعه الأذان. لا يا أخي حطه على هاتف الزوجة انت لا، انت بتتنقل من مسجد لمسجد، من مدينه لمدينه، الى مواقيت مختلفه. ده احيانا يا اخوه بعضهم تبقى بتصلي ويأذن وانت بتصلي الجماعه، حول قوة الا بالله. وبعضهم حاطط الاذان على المملكه العربيه السعوديه، تخيل، ويجيب لي الاذان من مكه. يا عم الحاج الله يهديك. فنقول الامام يراعي حال المؤمنين ورا منه، فانا بصلي على الضعيف، على المريض، على صاحب الحاجه، مش عليك انت ايها الشاب الفتي اللي عايز براحتك. وبنختلف من بلد لبلد، من بيئه لبيئه. في بلادنا غير هنا، في بلادنا يا اخوه صاحب العمل معظم الناس عملهم خاص، يروح دكانه براحته، ماشي كده. والموظفين اوقاتهم معروفه، بتبقى بعد الفجر على الاقل حاجه بساعه، فعنده الوقت. انما بتيجي في اوروبا الناس هنا ياخد بالدقيقه، اعمالهم بالدقيقه. احنا الان الفجر الساعه كام يا ابني؟ 5:30، صح؟ على بنصلي، الراجل ده المفروض يكون 6 واقف على المحطه عشان يركب البوز بتاعه، وده يقول لك هنقيم بعد نص ساعه، يبقى مش هيصلي معانا. طب هيصلي فين الاخ ده؟ تخليه يصلي منفرد؟ اما المسجد لماذا اقيم؟ اما هننفر ده ونمشي ده ونمشي ده؟ ودي مشكله خطيره جدا يا اخو. بعض الائمه يقول لك ما يروحوا، يروحوا فين؟ المسجد ده لماذا اقيم؟ اقيم من اجل الجماعه، من اجل ان نجمع الناس، مش نفرق الناس ونطفش الناس. فتلاقي صاحبنا قاعد لك كده في المسجد مش عايز يقيم. طب ما انت قاعد يا امام، ما تقوم تقيم الله يكرمك. الناس قاعدين يا عيني على جمر ورا، اللي يبص للساعه، واللي عمال يدعي ربنا يكرمه ويقوم يصلي بقى. واللي يقعد عيني يعلي صوته بالتسبيح عشان تفهم وانت مش عايز تفهم. سبحان الله سبحان الله، يعني افهم يا اخي، يا اخي افهم بقى. ده انا عندي مشكله، عايز اصلي معاك الجماعه. لذا قال النبي: افتان انت يا معاذ؟ يا الله شديده دي يا شيخ رياض. لمن؟ لمعاذ بن جبل. معاذ بن جبل. فوارد ان اخطئ وان تخطئ، فلازم ننتبه ونفقه ديننا. اذا صليت او اذا امامت بالناس فخفف، اقرأ بقصارى السور، خلي السور الطوال مثلا في صلاة يكون فيها راحة ما فيش فيها مشاكل، صلاة المغرب مثلا. اللي جاي لك ما عندوش عمل دلوقتي، جاي من شغله، لكن في صلاة الفجر عنده عمل. تيجي في صلاة العشاء خفف. النبي كان في العشاء يصلي بإيه؟ بالتين والزيتون أحيانا عليه الصلاة والسلام، بقصارى السور يا سيدي، بالوسط من المفصل، مش لازم القصير قوي. المهم تعتدل وتراعي حال من يصلي خلفك. وطبعا أقر النبي أيضا الرجل الذي قطع الائتمام بالإمام لضرورة شرعية، وده بيعلمنا أحكام أخرى يا إخوة، لأن بعض الإخوة حاليا مش فاهم بعض الأحكام دي. فممكن مثلا يكون بنصلي وفي طفل في المسجد مثلا، يعني الطفل صعد فوق المنبر ممكن يقع يتكسر رقبته، والإخوة محدش بيتحرك من الصلاة، يا اخي اقطع صلاتك وشيله، طفل دي ضروره، اخرج شيل الولد. انت يا ابويا اللي جايبه اخرج شيل ابنك، يقع يتكسر، مش يقعد بقى قلبك عمال يدق يا رب ما يقع. يبص انت بتبص له، ده طفل ما يفهمش، عمال يبص لي الطفل كده، يا اخي بتبص له ايه؟ مش هيفهم، ده طفل. امشي من صلاتك وشيله، وصلاتك صحيحة، وارجع تاني بس لا تعطي ظهرك للقبلة. طب إذا كان في الخلف، نقول لك بقى اقطع صلاتك، سلم واخرج هات الولد. كنا في مرة في بلدنا وفي صلاة العشاء، وأخ جاب معاه طفل عنده 3 سنين تقريبا أو 4 سنين. والله يا إخوة في الركعة الثانية وسمعنا صراخ، قطعنا صلاتنا وخرجنا بسرعة. الطفل يا إخوة لو لم ندركه لمات، والله العظيم يا إخوة. طفل دخل الميضة بتاعت الوضوء كلها من رخام وجرانيت وفيها ماء في الأرضيات، الولد اتزحلق على رأسه على سيف الميضة هكذا، شق رأسه. طب انت أب ابنك خرج من جنبك تابعه، ده طفل ما تدري يروح فين، واضح؟ فدي أحكام لازم نتعلمها يا إخوة. تمسك ابنك جنبك، لقيته فر منك أثناء الصلاة وانت لا تدري، يخرج من مسجد ما نعرفش يروح فين، يدخل على الميضة بتاعة الوضوء ربما يحصل له شيء، يقع من على السلم، لا اخرج من صلاتك، هات ولدك واحمله أو اجلسه أمامك، يكون أمامك علشان ما يتعرضش للهلكة. إذن يجوز قطع الصلاة. واحد، عند الحريق اقطع صلاتك، عند ضرورة اقطع صلاتك، جيت المسجد مثلا أحيانا، خاصة الجماعة اللي عايشين لوحدهم زي حالتنا كده في الغرب ما عندوش زوجة ولا أولاد في البيت، حضرتك شعلت البوتاجاز الغاز عشان تطيب طعام معين وجي وقت المغرب فنسيت ونزلت بسرعة تصلي وسبت ايه الغاز مشتعل فوق، صليت او افتكرت السلام عليكم قوم بسرعة اجري شوف لع البيت كله يولع ونروح في داهية، مش تقول انا هتوكل على الله، توكل على الله فين يا اسباب يولع، تقول لي هتوكل على الله البيت هيولع، قوم اتحرك، او سبته مشتعل وعندك طفل صغير في البيت ممكن يدخل يقلب بتاع الطاجين بتاعك ده على وجه الوادي مو يتحرق. الفقه فأقر النبي الرجل على تركه للائتمام بمعاذ وتجوز في صلاته وخرج لمصلحة شرعية، أرض يعني اقتصاد مسلمين، اقتصاد هيضيع تخرب البلد، فلازم ندركه. فدي كلها أحكام. دي ألمانية دي على فكرة. ودي برضو نلغيها. إذن الجماعة الثانية جائزة ولا شيء فيها. طيب لأن مثلا إمام في مسجد بياخد بالاختلاف الفروعي ده، خلاص ما تجادلش معاه حتى لا تحدث فتنة، جزاك الله خيرا وصلي منفرد، إن استطعت أن تنصح له وتبين له بالدليل خير، إن لم تستطع خاصة في بعض البلاد بيكون مذهب يسيطر على البلد، فإن تكلمنا أحدثنا فتنة، ماشي كده؟ ودي قضية خطيرة لسه متعرضين لهذه المسألة منذ يومين تقريبا في مسألة تتعلق بالعقيقة. أخ اتصل بنا من المغرب من أجل ذبيحة العقيقة، قال المولود اتولد يوم الخميس، امتى تكون العقيقة؟ قلنا الأربعاء، لأن الرجل وكل العلماء إن يوم المولد بيحسب، اتولد الخميس هنحسب الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربع يبقى السابع، فقلت على الاستحباب في يوم سابعه، ويوم المولد يحسب والذبح يوم الأربعاء. الإخوة ذبحوا الأربعاء، فراحوا تقريبا استفتوا جهة علمية هناك في المدينة اللي هم فيها، قالوا الذبيحة باطلة وعليكم إعادة العقيقة. الأخ اتصل بيقولوا الذبيحة باطلة، قلت يا ولدي من أبطلها؟ يا ولدي إن الأصل في العقيقة أنها سنة مؤكدة وليست واجبة عشان ترتاح. طب إن خلفنا السنة هل تبطل؟ أبدا يا ابني الله يكرمك، ده الأصل فيها سنة مؤكدة، والأصل في الذبح يوم السابع أنه مستحب يعني برضو سنة. ولذلك قال الأئمة كالإمام النووي ابن القيم وغيره، حتى وإن ذبح قبل موعدها فالذبيحة صحيحة، لأن العقيقة منوطة بمولد الغلام، اتولد واجبت العقيقة على منقلب الوجوب أو أصبح سنة مؤكدة من يوم مولده، لكن الاستحباب يوم السابع مستحب يعني يفضل. ولذا قال إن ذبحت قبلها أو بعدها فلا حرج والعقيقة صحيحة، إلا على قول بعض المالكية. شوف قال حتى بعض المالكية، حتى ربما هذا ليس بقول مالك رحمه الله، بعض المالكية أنها إذا ذبحت قبل وقتها فهي باطلة وعليك إعادة وهي لحم صدقة. أبدا والله يا إخوة، ده قول لكن يخالف الأدلة ويخالف النصوص ويخالف أقوال العلماء من جمهور العلماء، فده اسمه خلاف فقهي فروعي، فما تقولوش تبطل. لما تيجي بقى تفتي في مسألة تقول له ايه هناك قول يقول كذا ورأي الجمهور يقول كذا والدليل مع كذا، وده اللي بنقوله الفتوى بالمذهب قد تضر، خاصة في بعض المسائل الواضحات اللي فيها الأدلة واضحة جلية وفيها إجماع للجمهور. فننتبه لمثل هذه الأمور. والأخ يعني البيت كله نكد والبيت كله حزين وقال العائلة مجتمعة الآن، ويا شيخ الآن راسلته صوتيا حتى ندخل الفرحة على قلوب المولود وأهل المولود، ولا نبطل عقيقة المولود التي ذبحت، وربما يعني ما عندهمش يجيبوا عقيقة تاني فتبطل ليه العقيقة وهي سنة. واضح؟ فدي مسائل لابد أن ننتبه لها في مجال الفقه. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أو والله يا إخوة، الخير منوط بالفقه، أن تكون فقيها في دينك، عالما بالأحكام وموارد الأحكام. فهذه قضية لا بد أن يفطن المرء لها. كان بعض الإخوة ذكرني بمسألة ونسيتها يا أخي والله الأسبوع الماضي، نسيت المسألة. نعم مع ذلك أنا أصل عندي في الأسبوع 9 مساجد، يعني الأسبوع كله محاضرات هنا وهنا وهنا، فصعب جدا أن أتذكر بعض المسائل، يعني ما حد يخبرني بمسألة.
المسألة إذا كان عندنا عمل وبغيت نجمع الظهر والعصر هل هذا يجوز؟
نعم، كان بيسأل عن قضية الجمع في العمل، لأن بعض الأئمة قيل أنه ذكر على المنبر أنه لا يجوز الجمع. يا إخوة، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير صفر ولا مطر. قال ابن عباس: حتى لا يحرج أمته، حتى لا يرفع الحرج عن الأمة. فيجوز الجمع للمقيم ولا يجوز القصر، القصر في الصفر فقط. أما المقيم لحاجة يجمع بين الصلاتين لا حرج، إنها السنة. يعني أنا في العمل لا يأذن لي بوقت راحة أثناء صلاة الظهر، ممنوع، خلاص. طيب هاخد الراحة بتاعتي إمتى؟ عند صلاة العصر، ماشي كده. أنوي في وقت صلاة الظهر إن أنا هجمع الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، والصلاة صحيحة ومقبولة وحاضرة وليست قضاء، إن اسمه الجمع. أو مثلا هاخد الراحة في وقت صلاة الظهر ومش هاخد راحة في وقت صلاة العصر، وعمل يمتد للمغرب، يبقى لما يجي الظهر أروح جامع مع العصر جمع تقديم في وقت الراحة بتاعك، 4 ركعات 4 ركعات. فهذه هي السنة. فننتبه لقضية الجمع عند الحاجة في المدينة في الحضر، جائز ولا حرج. وهذا أيضا كما نقول إن البعض قد يتجرأ بالفتية بدون علم، ودي مشكلة يا إخوة، الله يبارك لكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأود أن أقول للشباب خاصة وللمسلمين عامة: لا تسألوا من لا يعرف بالعلم. تانيهم: لا تسألوا من لا يعرف بالعلم. أذكر أن أحد مشايخنا كنا في محاضرة في مسجد من المساجد في بلدنا، وقبيل صلاة المغرب دخلنا المسجد والمحاضرة بعد صلاة المغرب، وجاء رجل توسم فينا شيوخ وجالسنا وعنده فتوى، فعرضها على الشيخ، فنظر إليه الشيخ وقال: هل تعرفني؟ قال: لا. قال: إذن لا تسألني حتى تعرفني، فهذا علم وهذا دين، فلا تسأل إلا من عرف بالعلم. قال: أنا أعلم أنك تأتي للمحاضرة. قال: إذن انتظر حتى تسمع المحاضرة ثم سل بعد المحاضرة، لأن ده دين. والقرآن ربط السؤال بمين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لا أسأل إلا من أثق في علمه ودينه وورعه، لأن دي فتوى شرعية يا إخوة، مش أي حد يديك فتوى. يا مناس، وعايز أقول لك كمان، مش كل اللي يصعد المنبر ويخطب تستفتي، لأنه ممكن يكون يعني على بسيط على قد اتزنى عشان يخطب، أو أهو بيمشي ما فيش خطيب ما فيش إمام ما فيش عالم. فإن سألت عن دينك فاسأل العلماء لأن ده دين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع أحكام الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.